على غير ذلك. وإذا قال من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من أضله الله فقد ضل والعياذ بالله. وكل الناس ضال إلا من هداه الله، ولا هادي ولا مهتدي إلا من هداه الله. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن له الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة من الشريعة، ثلاث إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب، منها إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار كما في هذه الآية ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهذا أغلب استعمال الضلال. والعياذ بالله منه الاستعمال الثاني هو إطلاق الضلال على الغيبة وهي المحلال. تقول العرب ضل هذا الشيء إذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. قل العرب ضل السم في الطعام إذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له أثر، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الأحقل كنت القلا في موج أكبر مبلد قل سيأتي به فضل ضلالا، أي غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالا. منه بهذا المعنى قول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحد المبلل أين صار. فمعنى المبلل الذي ذهب على مر الأصلي ولم يبق له ما ذر. ومن هذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل ولم يبق له ما ذر. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقه على الدفن في القبر. يقول العرب أضل الليل في قبره إذا دفنوه فيه، لأنه إذا دفن فيه يغوي إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه بالأرض فيغيب فيها ويضمحل كما يضيب السم في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، يعنون بقولهم ضللنا في الأرض فإنه اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب الضلال إضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم. ومنه قول المقبل السعدي يرضي قيس بن عاصم التميمي من قريه المشهور أضلت فم قيس بن سعد عن الدهاء وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. فقوله أضلت يعني دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة الديان يرضي بعض الملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام وقد مات وجه في نبي الجولان، وسمع أولا أنه مات وجاء تشريب موته حتى جاء الذين دفنوا وأخبروه بموته وقال شهره ابن الشرافي هذا منه فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياة بعد الموت كالطائر، فأهم جبله بعين جلية وأجر بالجولان حزم ونائل. فقوله مدل يعني دافن، فقوله بعين جلية أي بخبر يقين أنه ما تحقق لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه بقبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب يكفر في كلامها. وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما لم يهتدي إلى علم شيء. تقول العرب ظن أي لم يهتدي إلى علم هذا الشيء بعينه، وفي هذا المعنى يكفر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، أي هذا عن علم الحقيقة حيث يفضل يوسف على هذا من الرجال. وقوله قال تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لهديك عن حقيقة العلم بالشيء، لأنك تولي يوسف حيا ولا يريدون الضلال في الدين، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرا بتبليغ نبيا من الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى كأن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن تدعون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى، أن تضل يعني تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء منه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، على قوله ذلك وجهه أن المعنى ووجدك يا نبي الله ضالا، أي ذاهبا عن هذه العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي، هداك إليها وعلمك إياها بالوحي، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم. منه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الآية. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقته من الشيء أو الشعر وتظن سلمى أن من أبعدها بدلا أراها بالضلال تهيم، معناه أراها بعدم معرفة حقيقة الشيء. هذه المعاني للضلال. والأرض من القرب أنه يطلق على الحب وليس إطلاقا معروفا مشهورا كمعرفة هذه الإطلاقات، هذا معنى قوله من يدرك أولئك هم الخاسرون. الخاسرون جمع خاسر، بعض العلماء يقول الخاسرون ذلك وأصل الخسران هو ذهاب ما يستعجل سواء كان ربحاً أو أكتمال، وكل من ذهب شيء كل من خسر شيئا من ماله فقد خسر، والخسران وخسران الناس المراد به غنمهم حقوقهم من ربهم جل وعلا، وقد اقسم الله جل وعلا على ان هذا الخسران لا ينجو منه احد الا بتشبهات مقرره معروفه في تلك السوره الكريمه، فعن قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، ان الانسان الالف هو اللام للاستغراق أو بمعنى إن كل إنسان كائن من كان له خسر، أي غد من حضور ربه جل وعلا ونقص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخسران الناس أي غدهم في حضورهم من ربهم جل وعلا، كما في هذه الدروس مرارا أنه جاءت عادة بعض العلماء بأن يضربوا له مثلين يبين بهما حقيقته. المثل الأول قالوا إن كل إنسان معمر أعطاه الله جل وعلا رأس مال، ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يهدمها في الدنيا شيء ولا يقوم مقامها شيء، وهي رأس مال كل إنسان، ونعني بهذه الجواهر ساعات العمر وأيامه، لأن رأس مال الإنسان هو ساعة عمره وأيامه، وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يقع للإنسان وهو رأس ماله. وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخ الرسول أيضا في إقامة الحجة عليه به، حيث قال أولم يعملكم ما يتذكر به من تذكر وجهكم النمير، فإذا كان الإنسان المعمر سواء حملة تعميرا طويلا او غيره، كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، فان كان على المعمر حريق اللبقاء يعرف كيف يحرك رؤوس الاموال وكيف يستفيد منها، حرك راس هذا المال يعني ساعات عمره وايامه حركها بما يرضي الله، فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله، فنظر الأوقات التي تتوجه فيها أوامر من ربي كأوقات الصلاة وأوقات الحج وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها، فقام لله بذلك أحسن قيام. ثم إن هذه الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين وأوامر معينة يكف شرا ويخاف الله جل وعلا ويكثر من الخير ما استطاع، فإذا حرك هذا المال هذا التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة رابحة منها ملكا لا ينفد، رابحة منها حور العين والجنات والرجال ومجاهرة رب غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه جل وعلا على الوجه الذي ذكرناه، سماه بيعا وسماه شراء وسماه تجارة وسماه قرضا، لأن صاحبه حرك رأس ماله وهو أيام عموره تحريكا حسنا لا يقع. وإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآية، صرح بأن ذلك تجارة مع الله. قال جل وعلا يرجون تجارة لن تبور. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله هل تشعروا ببيعكم ولا ببلعكم به ذلك هو الفوز العظيم. قال جل وعلا من الذي يقرب الله قرضا حسنا، فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف حقائق الأشياء ولم يتنور باطنه بنور الوحي لم يعرف قيمة رأس هذا المال ولا قدر عليه الجواهر التي أعطاه الله فضيع عاهقا لباقي ولم يكتسب منها شيئا حتى ينتهي الأجل المحدد له فيجر إلى القبر ورسخ الشيء والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمدارس لا تصلح للفقراء لأن ليس فيها إرفاقا ولا علية ولا صدقة ولا قلة، ليس فيها الإنسان إلا ما قدمه من عمله، ألا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلسا؟ فيجب على المسلمين كله أن يحترم رأس هذا المال، إذا كان رأس المال أمرك فاحترم عليه من الإنفاق في غير واجبه، إذا كان رأس المال أمرك فاحترم عليه من الإنفاق في غير واجبه، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق وفي قيل وقال فإن هذا فعل السفهاء ولا يدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعناق النفيسة والجواهر الثمينة التي هي أيام عمره في قال وقال ولا عندي أوراق، فربما كان ضيعه في أشياء على كرد من خلقه جل وعلا، فهذا لا ينبغي. فعلينا مع شرعين أن نعرف قدرات مالنا وأن نقدر أعمارنا ونعرف قطاعها ولا ندري في أي وقت فالحريم كما سيأتي في قوله في هذه الآية ومن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق والنجوم والعبث وغير ذلك مما لا يفيد، هذا في السفهاء وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يجدي، فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا ويخلق المعاملة فيما بينه وبين ربه جل وعلا ولا يترك أوقاته تضيع هدرا، لأنها لا تضيع لجواهر عظيمة وأعناق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك. المثل الثاني المضروب لهذا هو ما ذكره بعض العلماء وقد جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول، أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنه في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد غلطتهم وشرورهم بما هم فيه. وإن ذلك يقول الواحد منهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن يري أهل النار مناسكهم في الجنة لو أنهم آمنوا بالله وأطاعوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم ولينوا بالله. وإن ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة ومساكن أهل الجنة في النار لأهل النار. ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في النار فصدقته خاسرة فهو خاسر لا محالة. ذلك طرف من هذا الخسران الذي دلت عليه آية القرآن العظيم. فإذا قال تعالى ومن يضل فأولئك هم الخاسرون من الجن والإنس لهم مغطية لقسم محلول وقد حرف تحقيق تضمنت معنى التوكيد ولا رأنا معناه خلقنا. العرب تقول لا الله خلقه خلقه صيغة الجزم في قوله خلقنا صيغة تعظيم لأن الله خلق خلقا للنار فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وقوله لجهنم بعض العلماء أن يقول هي طبقة من طبقات جهنم ولكنها تخلق على جميع طبقات النار كما قال تعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فجهنم تطلق على جميع طبقات النار. وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع واختلف العلماء في لفظة جهنم هل أصلها عربية أو معربة بناء على قول من يقول إن في القرآن كلمات معربة والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما كنا نقول أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني فلم لا نقول إن ذلك الجيل العجمي أخذها عند العرب. الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. فعلنا أن نتمسك بالعموم في قوله بلسان عربي مبين إنا أنزلنا القرآن عربيا ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاما عجمية هذا لا نفاع فيه لأن العلم يحكى بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف. قال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن معربة إن جهنم أصلها فارسية والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة إطلاق جهنم على النار وأنها عربت العرب وأبدلت كاف الدماء والله أعلم بصحة هذا. قال جماعة من علماء العربية أصل الكلمة عربية واسمها بميزان الصرفي فعمل فمن المشددة زائد مشددة زائدة وأصل الحروف الأصلية الدين في مكان الهاء والهاء في مكان العين والميم في مكان اللام من جهمه يجهمه وتجهمه إذا عبس في وجهه وقطب وجهه وعقده فيه. قالوا سميت جهنم لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم وأنهم تعبس وجوههم وتجهم فيها من شدة ما يلقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا ما لا معروف في كلام العرب ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني ألا تجهلنا أم عمرو فإنما بناداه وزيدا تخنه عوامله. من هذا المعنى قول مسلم للوليد الأنصاري وإن كان شعره يصلح شاهدا شعره يصلح مثالا لا شاهدا لتأخر وقته شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أرى شمسا قبلها تتبسم فقلت لها جودي فأبدى التجهما لتقتلني يا حكمها يتجهم. قال معنى قولي ولقد رأنا أي خلقنا في جهنم أي لحيوراتهم إلى النار يوم القيامة كثيرا حقا كثيرا من الجن والإنس، لأن الجن يدخلون النار على بلا خلاف إذا عصوا الله، كما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالإنس والجن، وأن كفار الجن يدخلون النار، وإنما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، فشرقوا وقالوا إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار، واستدلوا لهذا بدليل لها هو الله وقوله تعالى أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم. قالوا دلت الآية على أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينال منها أفضل الذنوب والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس، فقد دلت على هذا آية من كتاب الله، قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، ففهم منه أن في الجنة جان لم يطمثهن النساء. ومن أصح الأدلة أن الجن يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهذا كامل للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي النزول عنه. هذا معنى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم للنار وأنهم يعملون بأعمال أهل النار، ذكر صفاتهم الكاشفة، قال لهم قلوب، بين أنه خلق لهم قلوبا وخلق لهم أعينا وخلق لهم آذانا، إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق ولا يبصرون بأعينهم الحق ولا يسمعون بآذانهم الحق والعياذ بالله، كما قال تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية. وإذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب جمع قلب هو عظم من الإنسان معروف، يزعمون إنه على هيئة حب الصنوبر. وقوله لا يفقهون بها، الفقه في لغة العرب معناه الفهم والإدراك، أي لا يفهمون بهذه القلوب عن الله، لأن الله لم ينفعهم بها والعياذ بالله، كما قال كما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مرارا على أن مركز العقل هو القلب فالدماغ كما يقوله الهرم. ومما يؤتي هنا أن عامة المسلمين لا يكاد في وقت حاضر لجهلهم لا يكاد يختلف من عامتهم هنا في أن العقل في الدماغ، ويقولون هذا ليس له مخ، يعني ما ليس له دماغ، قاطعين بأن العقل في الدماغ، والله يصرح بأن العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره فيه هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفارة الفرن قبحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبة، فالذي يقول ليس الفقه بالقلوب كالذي يقول ليس الإبصار بالعيون وليس السماع بالآلام، لأن الله قال قلوب لا يفقهون بها، آلام لا يبصرون بها، آلام لا يسمعون بها، فدل على أن الإبصار بالعين والسماع بالأذن والثقة بالقلب. وهذا أمر معروف لا تكاد تحكي الآيات الدالة عليه في القرآن. وإذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، الله جل وعلا نفى عنهم الفقه بتاتا اي الفهم، ونفى عنهم الابصار، ونفى عنهم السمع. والمراد بهذا كما دلت عليه ايات كثيره من كتاب الله ان الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يبطل لطاعه الله والايمان به، والابصار المنفي هو ابصار الايات النافع الذي يرشد صاحبه الى الايمان، والسماع المنفي هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا اسلوب من اساليب اللغه العربيه، لان القران العظيم نزل في لسان عربي مبين. ومن اساليب اللغه العربيه انهم يطلقون الصمم على الكلام، اي يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه. فاذا كان الانسان لا ينتفيع بسمعه انتفاعا صحيحا يقولون هذا اصم وهو يسمع. هذا اسلوب معروف في كلامهم. ومنه قول قعنب بن ام صاحب: ثم اذا سمعوا خيرا نكرت به، وان نكرت بسوء عندهم اذنوا. فقال: ثم اذا سمعوا، فصرح بانهم ثم وانهم يسمعون، لان ذلك السمع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم. ومنه قول الآخر: أصم عن الأمير الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر: قل ما بدا لك من سوء ومن كريم، سني أصم وابني غير صمائي. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخر. وهذا أسلوب معروف مطلوب في كلام العرب نزل به القرآن، كأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قلبه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الآذان جمع أذن، والأعين جمع عين، والجمع هنا على أفعل وأفعال ليس القلة. فيقرر في علم العربية أن جموع القلة لا تكون إلا في النكرات، لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون جمع تكثير. وهنا هي منكرات، وهي جموع قلة، إلا أن محل كونها جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هنا، وكما هو معروف في محله. وقوله آلام أصله أألام، جمع أذن مجموعة على أفعال، أبدلت الهمزة الثانية مد بالأولى على القاعدة التقليدية المجمع عليها. وهذا معنى قوله: ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك المذكورون الذين درأهم الله للنار، ولم ينفعهم بقلوبهم ولا بأسمائهم ولا بأعينهم كالأنعام. الأنعام تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم، لأن الأنعام إذا طاح بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به، فلو طاح بإبله أو غنمه وقال: اذهب إلى عزوة وادي فلانية فإن فيها خطبا، واحذري من عزوته الفلانية فإن فيها جذبا وسباعا، فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهمها ولا تنتفع به. ما تقدم إيضاحه في قلبه كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا قال هنا: أولئك كالأنعام تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فلم ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فمن يجرهم إلى الإيمان. ثم أضرب بل قال: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ربما تهتدي ببعض مصالحها تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى فترعى فيه وتروح عن محل الجذب، وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فهي عقله وتبعاته. وهؤلاء يعرضون ربهم ولا يفعلون شيئا ينفعهم والعياذ بالله، فهم أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون الذين استولت على قلوبهم الغفلة، لا يفهمون عن الله شيئا والعياذ بالله. هذا معنى قوله: فهم أضل، أولئك هم الغافلون. والحسنى لله جل وعلا الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن وصيغة تفضيل. فالأحسن الذي هو أحسن من غيره، والحسنى التي هي أحسن من غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله الأسماء والحسنى ما تقرر في علم العربية بأنها بلغة من الجموع، عن الجمع المكسر بنوعين، وجمع التانيث كل منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة في مجازية التأنيث، ومثله كثير كقوله ولي فيها مآرب أخرى تشهدون أن مع الله آلهة أخرى الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المسلمين قال يا الله يا رحمن، قال واحد من كفار مكة كيف يقول محمد إن الإله واحد ثم إن يدعو إلهين أحدهما الله والثاني الرحمن؟ أنزل الله ولله الأسماء الحسنى، وأنزل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى أي هي أحسن شيء، لأن الحسنى صيغة تفضيل هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا جل وعلا تقدس وتعاظم وتنزل، لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا فادعوه بها، ادعوه بتلك الأسماء كأن تقول يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء تقول يا رحيم ارحمني يا رازق ارزقني يا حكيم احكم لي، ولا تقول يا حكيم اغفر لي او يا رزاق ارحمني، والتحقيق ان هذا كله جائز لان اسماء الله متلازمه كل صفه في واحد منها تستلزم جميع الصفات الاخرى لعظمه صفاته جل وعلا واستلزام كل واحده منها غايه الكمال والجلال. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة ما أحصاها دخل الجنة. هذا حديث صحيح معروف، وقد جاء عبد أسمائه فعن بعض الناس ذكره الكيميائي وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماء، والروايات التي ذكرها الكيميائي تقريبا 101 تزيد باثنين هي معروفة، وجاءت روايات في السنن وأخرج الحاكم بعضها وصححها تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. والمحققون من العلماء يقولون إن أسماء الله لا تحصر في ذلك كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من أصابه حزن مثلا أو غم إذا دعا به أذهب الله حزنه وأبدله له سرورا، وهو حديث معروف مشهور. اللهم إني عبدك وابن عبدك ناطيتي بيدك ماضي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناطيتي بيدك ماضي بي حكمك عدل بي قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم في أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، وهذا هو الأصح لأن صفاته جل وعلا الحسنى لا تحصى وأسماؤه لا يحصيها غيره جل وعلا. وقد جاء في رواية التميري أنه لما ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين إن لله 99 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو جل وعلا وتر يحب الوتر أنه سردها كما يلي: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المجيد السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود العالم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المهدي المميت الحي القيوم الواحد الواشد الماجد الواحد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم الموخي الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك المنكر الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني النور المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور هكذا ذكر وذكر بعضهم في السنن وغيره زيادات على هذا ونقصا وبعض المحققين يقولون ان هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القران وكان ابن العربي يقول انه جمع حوالي 1000 من القران العظيم والاحاديث الصحيحه قوله تعالى ولا الذين يلحدون في اسمائه له معناه اتركوا وصيغه الامر هنا للتهديد على التحقيق وقد تقرر في فهم الاصول في مباحث الامر وفي فهم المعاني ان من الصيغ التي تاتي لها الحال انها تاتي للتهديد والتحقيق ان الصوره هنا للتهديد وقوله ويروا الذين يلحدون في اسمائه بدليل قوله اي فما كانوا يعملون والعرب تقول الحد يلحد ولا حد يلحد الى ما لا عن الحق اصل اللحد في لغه العرب والالحاد الميل عن القصد والجور عنه ومنه اللحد في القبر لانه حفظ ميل به عن وضعه الاول الى جهه القبله ولم يكن على سمت الحفل الاول فقرا هذا الحرف عامه القراء السبعه غير حمزه ولا الذين يلحدون في اسمائه وقراه حمزه من السبعه ولهم الذين يلحدون في أسمائه في الحلاء والحاء وهما قراءتان صحيحتان ولغتان عربيتان فصيحتان ومعنى إلحادهم في الأسماء قال بعض العلماء يلحدون فيها يميلون فيها عن الحق كاشتقاقهم اللات من اسم الله واشتقاقهم العزى من اسم العزيز واشتقاقهم منات من اسم منان قال بعض العلماء إلحادهم في أسماء الله إنكارها ومن أمثلة ذلك أن الله يقول إن إلهكم لواحد وهم يلحدون في اسمه الواحد ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره وقوله سيجزون ما كانوا يعملون سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا ويدخل في ذلك دخولا أوليا إلحادهم في أسمائه جل وعلا قال ما نقل سيجزون ما كانوا يعملون قوله تعالى وما خلقناه امه يدعون بالحق وبه يعدلون جاء في بعض الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قراها وقال هذه لكم وقد يؤتي القوم بين ايديكم مثلها يعني قوم موسى ثم قال ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وهذه الامه لا شك أنها أمة ممن خلقنا وأنها تهدي بالحق وبه تعديل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لنا قيل ممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق معناها يهدون الناس بالحق وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا القرآن وبه يعدلون أي به يعدلون يعملونهم في أنفسهم لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط فلا نقل وبه يعدلون ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يهدي. اللهم اجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يهدي. اللهم وفقنا إلى عمل بكتابك. اللهم كما أنزلت هذا النور المبين على سيد الخلق وختمت به كتبك السماوية وجئت فيه بعلوم الأولين والآخرين، نسألك أن تهدينا بما فيه من الهدى وتدخلنا به الجنة وأن لا تدخلنا بالإعراض عن النار. اللهم أدخلنا بالعمل به الجنة ولا تدخلنا بالإعراض عنه النار. اللهم لا تجعلنا من المردين عنه واجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وامن رواتنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فارق الاصباح وجاهل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.